أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. على التعبد والتوصلي عليكم السلام. تمهيد: كل متفقه يعرف أن بالشريعة المقدسة واجبات لا تصح ولا تسقط أوامرها إلا بإتيانها قربة إلى وجه الله تعالى. قلنا بأن المصنف يبحث في بحث صيغة الأمر في مسائل تسع. تقدم الكلام عن المسألة الأولى والمسألة الثانية، الكلام فعلا الآن في المسألة الثالثة وهي التعبدي والتوصلي. يبحث المصنف في هذه المسألة بحث التعبد والتوصل في تمهيد، ثم مقدمات أربعة، ثم يبين مختارات المسألة بتمام هذه النقاط الثلاثة. يتم بحث التعبد والتوصل، تمهيد، مقدمات أربعة، ثم يبين مختارات. أما التمهيد فيبحث فيه تعريف التعبد والتوصل، أي أولا، ثانيا بيان النزاع في الجملة، بيان النزاع إجمالا. عليكم السلام ورحمة الله. إذن التمهيد اليوم نذكر به تعريف التعبد والتوصل ثم بيان النزاع إجمالا. أما النقطة الأولى في التمهيد وهي تعريف التعبد والتوصل، نقول عرف التعبد والتوصل بتعريفين. التعريف الأول هو أن التعبد هو كل واجب لا يصح ولا يسقط أمره إلا بالإتيان به قربة إلى وجه الله تعالى. هناك أوامر في الشريعة المقدسة تدعو إلى الإتيان بمتعلقاتها. صلي، هذا أمر يدعو إلى الإتيان بالصلاة. هذا الأمر بالصلاة يبقى ملاحق المكلف ولا يسقط، ويدعو المكلف إلى الإتيان بالصلاة إلى أن يمتثل المكلف الأمر. التعبد هو نوع واجب لا يسقط الأمر فيه بمجرد الإتيان بالفعل خارجا وتحقق الفعل خارجا، وإنما يحتاج زيادة على ذلك، زيادة على الإتيان بالفعل. شنو؟ قصد القربة. فإذا جاء المكلف بالصلاة مع قصد القربة حينئذ الأمر بالصلاة يسقط، امتثل الأمر، فحينئذ لا يبقى ما يدعو إليه. أما إذا جاء بالصلاة من دون قصد القربة لا يسقط الأمر. مثلا جاء بالصلاة غافلا، عليكم السلام، غافلا فاقدا للوعي، بعد عندما يفقد الوعي يؤدي بالحركات من غير شعور، إذا جاء بأفعال الصلاة وهو فاقد للوعي لا نقول امتثل أمر الصلاة، حتى لو جاء بها تامة الأجزاء والشرائط ما عدا النية طبعا مغافل لا يسقط الأمر. هكذا واجبات تسمى بالواجبات التعبدية، هذا التعبدي. التوصلي اتضح من بيان التعبدي، التوصلي هو نحو من أنا
الأول
ها؟ لا خلص تعرف
التعريفين،
تعريف للتوصلي وتعريف التعبدي، هذا تعريف يعني اصطلاحين، خلينا نقول تعريفين لكل منهما تعريف، لكل منهما تعريفين. التوصلي هو نحو من انحاء الواجبات التي تسقط بمجرد شنو الاتيان بالمتعلق، فالمطلوب فيها مجرد وجود الطبيعة بأي فرد من أفرادها بالخارج، سواء جاء بها مع قصد القربة أو لم يأتي بها مع قصد القربة، المطلوب وجود هذا الفعل بالخارج فقط وفقط. كتطهير الثوب، طهارة الثوب للصلاة هي واجب توصلي لا يشرط فيه قصد القربة، لذا لو المكلف غافلا عن النجاسة ودخل في ماء جار مثلا غافل عن النجاسة، دخل بالثوب النجس بماء جار وخرج، الثوب شنو يطهر؟ يشرط به قصد القربة، لا يشرط به التفات إلى النجاسة وأن يأتي بهذا الفعل قربة إلى وجه الله تعالى. واضح هذا؟ هذا هو الواجب التوصلي. بقى شيء، ما معنى قصد القربة اللي اشترطناه في التعبدي ولم نشترطه وين في التوصلي؟ قصد القربة هو أن يأتي بالفعل بقصد امتثال، أن يأتي بذلك الفعل بقصد امتثال الأمر المتعلق به. أنا أجي بهذه الصلاة بقصد امتثال الأمر الشارع، أمر الشارع بالصلاة. هذا إذا قصد امتثال الأمر هذا يسمى بالواجب، يسمى بقصد القربة. وهناك وجوه أخرى لقصد القربة ستأتي في المقدمة الثانية التي سيذكرها المصنف. المصنف مقلنا يذكر تمهيد أربع مقدمات، في المقدمة الثانية سيذكر المصنف وجوه أخرى لقصد القربة. الآن ذكر وجه واحد وهو أن يأتي بهذا الفعل بقصد امتثال الأمر المتعلق به. إذا قلنا ليش صليت؟ يقول لي الله سبحانه وتعالى شنو أمرني بها، فأنا أقصد ذلك الأمر الذي تعلق بالصلاة مثلا. هذا هو معنى قصد القربة، وهذا هو وجه من وجوه قصد القربة، والوجوه الباقية ستأتي إن شاء الله تعالى. هذا هو التعريف الأول لكل منهما، للتوصلي للتعبدي وللتوصلي. هناك تعريف آخر لهما ذكره مشهور القدماء، قد عرفوا التعبدي بأنه ما لم يعلم الغرض منه. إذا كنت لا أعلم ما هو الداعي والمصلحة والعلة في ذلك الفعل يسمى بال تعبدي. مثلا أنا لا أعلم لماذا الصلاة الصبح ركعتين، مثلا لماذا أمرت أصلا بنفس الصلاة، شنو العلة شنو الحكمة، هذا يسمى بالتعبدي. أما التوصلي هو ما يعلم الداعي منه، ما كان داعي الأمر به معلوماً الداعي والعلة الأمر به معلومان، هذا يسمى بالتوصلي، فأنا أأتي به توصلا إلى تلك العلة والداعي والغرض، كما في حرمة شرب الخمر. معلوم الداعي لحرمة شرب الخمر، الداعي الإسكار، الخمر حرام ليش؟ لأنه مسكر، فأنا أجتنب عن شرب الخمر لكي أتوصل إلى الاجتناب عن الإسكار، هذا يسمى بالتوصلي. المصنف ناقش في التعريف الثاني التعبدي والتوصلي لم يرتضه، خلنا نقرأ هذين التعريفين ونوصل نقاش المصنف. قال: التعبدي والتوصلي تمهيد، كل متفقه يعرف أن في الشريعة المقدسة واجبات لا تصح ولا تسقط أوامرها إلا بإتيانها قربة إلى وجه الله تعالى، وكونها قربيتان. هاي قلنا شنو معنى قصد القربة؟ هذا وجه من وجوهها، وكونها قربية إنما هو بإتيانها بقصد امتثال أوامرها أو بغيره، بغير قصد امتثال أوامرها من وجوه قصد القربة إلى الله تعالى، على ما تتأتي الإشارة إليها قلنا في المقدمة الثانية التي سيذكرها المصنف، وقد تم ألف والثانية باء، باء ستأتي. وتسمى هذه الواجبات التي لا تسقط أوامرها إلا بإتيانها قربة إلى وجه الله تعالى، تسمى بالواجبات العباديات أو التعبديات كالصلاة والصوم ونحوها. هذا تعريف التعبدي. قال: وهناك واجبات أخرى تسمى التوصليات، وهي التي تسقط أوامرها بمجرد وجودها وإن لم يقصد بها القربة. هذا معنى بمجرد وجودها، الوجود الخارجي هذا يكفي لتحقق المصلحة التي دعت المولى أن يأمر بذلك الواجب، سواء قصد القربة أو لم يقصد القربة. وإن لم يقصد بها القربة كإنقاذ الغريق وأداء الدين ودفن الميت وتطهير الثوب والبدن للصلاة ونحو ذلك. ليش قال تطهير الثوب والبدن للصلاة؟
لا،
فتكون واجبا، يعني تطهير الثوب والبدن بنفسه ليس بواجب، إنما يجب لأجل الصلاة، عندئذ يكون واجبا، وله مو واجب. يتكلم عن الواجبات التوصلية، لذلك قال تطهير الثوب والبدن للصلاة حتى يكون واجبا ونحو ذلك. نفس الشيء توصل
بنفسه، يعني توصل بنفسه،
يعني ما قلنا كل هذا انقاذ الغريق، اداء الدين، دفن الميت، تطهير الثوب، يعني مثلا تطهير الثوب والبدن قلنا للصلاة، هذه الصلاة مو الكل، تطهير الثوب والبدن. هذا التعريف الاول. التعريف الثاني قال: وللتعبد والتوصل تعريف آخر كان مشهورا عند القدماء، وهو أن التوصل ما كان الداعي للأمر به معلوما وفي قباله التعبدي، وهو ما لم يعلم الغرض منه، كما الغالب وإحنا ما علم الغرض من الواجبات، وإنما سمي تعبديا لأن الغرض الداعي للأمر ليس إلا التعبد بأمر المولى فقط. يعني شنو؟ ليس منها تعبدي، يقول هذا على التعريف الثاني ما لم يعلم الغرض منه. الذي لا يعلم الغرض منه لماذا المكلف يمتثله؟ فقط من باب التعبد لأمر المولى، طاعة للمولى لا أقل ولا أكثر. يعني لاحظوا إياه، مرة الأب يأمر ولده بأن يترك الأمر الفلاني ويقول له ترى عواقبه كذا وكذا، عواقب هذا الفعل كذا وكذا. الولد عندما يجتنب ذلك الفعل يجتنبه لأجل اجتناب العواقب ذكرها الأب. ومرة الأب ما يقول للولد، يقول له فلان لا تمشي معه، خلص الولد مع محبته لفلان ورغبته في المشي معه عندما يجتنب عن المشي معه لماذا اجتنبه؟ طاعة للأب فقط وفقط، تعبدا بأوامره فقط وفقط. إذا سمي تعبديا، واضح إن شاء الله. هذان تعريفان لكل من التعبدي والتوصلي. ثم قال المصنف ولكن التعريف غير صحيح. هذا التعريف الثاني ذكرناه للتعبدي والتوصلي بأن التعبدي ما لم يعلم الغرض منه، والتوصلي ما كان الداعي للأمر به معلومان. هذا التعريف غير تام. ليش؟ يقول لأن مرادنا بالتعبد الآن كما ذكرنا بالإصطلاح الأول، مرادنا بالتعبد كما ذكرنا بالإصطلاح الأول ما كان قصد القربة جزء من المأمور به، بحيث لا يصدر الأمر من دون قصد القربة. هذا هو التعبدي. هذا التعريف الثاني هاي مو عبارة أخرى عن ذلك التعريف، وإنما هذا بيان لشيء آخر. فقد تتداخل الأقسام السابقة في هذا التعريف. فمثلا قلنا شنو التوصلي؟ ما كان، لا ما كان الداعي معلوما. تعبدي ما لم يعلم الغرض منه، يقول هذا التوصلي التعبدي ما لم يعلم الغرض منه قد يكون تعبديا بالمعنى الأول وتوصليا بالمعنى الأول. فمثلا الصلاة نعلم الغرض منها؟ لا، هي تعبدية بالمعنى الثاني. تطهير الثوب توصلي ولا لا بالمعنى الأول؟ توصلي، ولكن نعلم الغرض منه؟ شنو هاي النجاسة؟ هاي شنو؟ شنو علتها؟ شنو كذا؟ ما نعلم. فيدخل وين؟ يدخل بالتعبد بالمعنى الثاني داخل الأقسام. أو التوصلي، شنو قال التوصلي؟ ما كان الداعي الأمر به معلوما، قال هذا توصلي، هذا قد يدخل في التعبدي بالمعنى الأول، قد يدخل فيه التعبدي بالمعنى الأول. حرمة شرب الخمر تعبدي وتوصلي تعبدي، لكن نعلم الغرض منه لما نعلم نعلم. فيدخل وين؟ يدخل بالتوصل مع أنه تعبدي. إذن هذا التعريف الثاني تعريف غير تام لبيان التعبدي والتوصلي في محل الكلام. نعم هو اصطلاح آخر مو تعريف ثاني للتعبدي والتوصلي في محل الكلام، هذا اصطلاح آخر لمعنى آخر، وهو المراد من التعبدي هذا ذكرناه
التعبد يعني من باب التسليم لأمر المولى والطاعة لأمر المولى، بحيث الداعي والغرض له ليس بالمعلوم، فيقال عنه بأنه تعبدي وأتى به تعبدا لأمر المولى. هذا اصطلاح آخر، مو اصطلاح في محل الكلام التعبدي والتوصلي، بمعنى أن التعبدي ما كان الأمر به لا يسقط إلا بالإتيان به قربة لوجه الله تعالى، والتوصلي ما كان يسقط الأمر به وإن لم يقصد القربة. مو بيان لهذا المعنى، هو بيان لإصطلاح آخر، بيان لمعنى آخر، هو إصطلاح آخر أصلا. واضح إن شاء الله؟ قال ولكن التعريف غير صحيح إلا إذا أريد به اصطلاح ثاني للتعبد والتوصل، فيكون صحيح ولكن صحيح اصطلاح الثاني، يعني مو بيان للتعبد والتوصل اللي هو في محل الكلام. إذن في محل الكلام ما عندنا إلا تعريف واحد للتعبد والتوصل. فيراد بالتعبد التسليم لله تعالى فيما أمر به، وإن كان المأمور به توصليا بالمعنى الأول، حتى لو كان توصلي. فتطهير الثوب أنا أأتي به تعبدا بأمر المولى، فيكون تعبديا بالمعنى الثاني، ولكنه المعنى الأول شنو؟ توصلي. يقول حتى لو كان توصلي بالمعنى الأول، كل ما يؤتى به تعبدا بأمر المولى هذا شنو نسميه؟ تعبدي. كما يقولون مثلا نعمل هذا تعبدا، ويقولون نعمل هذا من باب التعبد، أي نعمل هذا من باب التسليم لأمر الله وإن لم نعلم المصلحة فيه. حتى لو ما نعرف ما هي المصلحة نأتي به من باب التعبد لأمر الله. هذا اصطلاح آخر التعبد والتوصل، مو هو محل الكلام. واضح إن شاء الله هذا؟ إذن عندنا تعريف واحد للتعبد والتوصل. شنو هذا التعريف؟ هذا ذكرنا، التعبدي هو نحو من أنحاء الواجبات التي لا تسقط إلا بإتيانها قربة لله تعالى. التوصلي نحو من الواجبات التي تسقط أوامرها وإن لم يأتي بها قربة لله تعالى. واضح إن شاء الله. يقول المصنف بناء على هذا الإصطلاح الأول، هسه النقطة الأولى انتهت، ندخل بالنقطة الثانية وهي بيان محل الخلاف إجمالا. يقول المصنف بناء على الإصطلاح الأول للتعبد والتوصل، هذا ذكرناه من أن التعبد أخذ فيه قصد القربة بينما التوصل لم يؤخذ فيه. نقول إذا علم واجب بأنه تعبدي فحينئذ لا بد للمكلف لكي يمتثل من أن يأتي به مع قصد القربة، وإذا علم بأن واجب توصلي خلاص أيضا يمكن للمكلف أن يمتثل به، أن يمتثله من دون قصد القربة. هذا ما عندنا كلام به. ولكن إذا شك في واجب هل أنه توصلي أو أنه تعبدي، بمعنى هل أنه أخذ فيه قصد القربة فلا يسقط إلا بإتيانه قربة لله تعالى، أو لم يأخذ فيه قصد القربة، محل كلامنا هذا عند الشيخ. فما هو الأصل؟ هل الأصل التوصلية فيمكن أن يمتثله من دون قصد القربة، أو أن الأصل التعبدية فلا يمكن أن يمتثل إلا مع قصد القربة؟ هذا هو محل الخلاف إجمالا، هل الأصل التوصلية أو أن الأصل التعبدية. المصنف يذكر مقدمات أربعة ثم بعد ذلك يبين مختار. قال وعلى ما تقدم من بيان معنى التوصل والتعبدي. المصطلح الأول، يقول الثاني ما لنا شغل به خارج، فإن علم حال واجب بأنه تعبدي أو توصلي فلا إشكال. شو لا إشكال؟ مكلف إذا امتثل التعبدي كن يأتي به بقصد الفرض، امتثل التوصلي يمكن أن يأتي به من دون، نقول يمكن يريد يأتي بقصد القضاء بها ونعمد، لكن يمكن أن يأتي به من دون قصد القربة. قال وإن شك في ذلك، هنا كلامنا شك في ذلك، في ذلك منه بأنه تعبدي أو توصلي، فهل الأصل كونه تعبديا أو توصليا؟ يعني هل الأصل أنه أخذ فيه قصد القربة أو لم يؤخذ فيه؟ قال فيه خلاف بين الأصوليين، وينبغي لتوضيح ذلك وبيان المختار تقديم أمور. يذكر المصنف أمورا أربعة ثم يبين مختاره. الأمر الأول منشأ الخلاف، منشأ الخلاف وتحريره. منشأ الخلاف وتحريره، إن منشأ الخلاف هنا هو الخلاف في إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر. لاحظوا يا أخي، ما هو المنشأ في النزاع في أن الأصل التعبدية أو أن الأصل التوصلية؟ بمعنى لماذا تنازعوا؟ فمنهم من قال بالتعبدية أن الأصل التعبدية، ومنهم من قال بأن الأصل التوصلية. لماذا اختلفوا؟ شنو منشأ ذلك الخلاف؟ يقول بأن منشأ ذلك الخلاف يرجع إلى الخلاف في أمر آخر، وهو ذاك الأمر الآخر، هل يمكن أخذ قصد القربة في متعلق الأمر أو لا يمكن؟ بمعنى هل يمكن أن يكون متعلق الوجوب، الوجوب مو يتعلق بشيء، هذا المتعلق متعلق الوجوب، هل يمكن أن يكون الصلاة زائدا قصد القربة بحيث المولى يقيد المأمور به بقصد القربة؟ لو لا يمكن، هذا هو منشأ الخلاف. فمن قال بأنه يمكن تقييد متعلق الأمر بقصد القربة قال بأن الأصل التوصلية، ومن قال بأنه لا يمكن تقييد متعلق الأمر بقصد القربة قال بأن الأصل التوصلية، بالعكس التعبدية عفوا، قال بأن الأصل التعبدية. واضح؟ إذن هنا الخلاف، هل يمكن أخذ قصد الأمر لو لا يمكن؟ اللي قالوا بأنه يمكن أخذه قالوا إذن الأصل التوصلية، اللي قالوا لا يمكن أخذه قالوا بأن الأصل التعبدية. فإذا إحنا عندما نتنازع بأنه هل الأصل التعبدية أو الأصل التوصلية كن نرجع إلى ذلك الخلاف، وهو إمكان أخذ قصد القربة وعدم إمكانه. فشوف شنو نختار هناك، إذا اختارينا إمكان أخذ قصد القربة إذا نقول الأصل التوصلية، وإذا قلنا ما يمكن أخذه نقول الأصل التعبدية. فالنزاع راح يرجع إلى ذلك النزاع، فمحل كلامنا راح ينصب على إمكان أخذ قصد القربة. لذلك المصنف المقدمة الثانية راح يبين وجوه قصد القربة شنية، فراح يتجه بحثنا نحو قصد القربة وإمكان أخذه. هذا واضح بيان ذلك، راح نبين ليش النزاع يرجع إلى ذلك. بيان ذلك، أما بناء على إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، فالأصل التوصلية، لأنه قد ذكرنا في بحث الأصول اللفظية إذا شك المتكلم في إرادة قيد للمولى بعد ما تكلم المولى بكلام مطلق، حينئذ الأصل الإطلاق وعدم إرادة ذلك القيد. إذا قال المولى أعتق رقبة وشككنا باحتمال أن المولى يريد خصوص الرقبة المؤمنة ولا يريد الكافر، باعتنائه بالمؤمن بالمسلم شككنا، نقول الأصل الإطلاق لأن اللفظ ظاهر في الإطلاق، لو أراد خصوص المؤمن لا قيد، لم يقيد، فهو ظاهر في الإطلاق. إذن عندنا أصالة الإطلاق تجري عند الشك في إرادة قيد زائد له مدخلية في مراد المولى. أعتقد اتضح. هذا صاحب القول اللي يقول بإمكان التقييد بقصد امتثال الأمر يقول، فإذا قال المولى صلي وشككنا بأن المولى هل أراد قصد القربة، طبعا مع عدم العلم بأنه أراد، مع العلم ما عندنا كلام، قلنا عند الشك يعني نفس اللفظ ما يصرح بأخذ قصد القربة عند الشك، فإذا قال المولى صلي وشككنا بأنه أراد قصد القربة، بمعنى شككنا في أن المأمور به أخذ به قيدا زائدا له مدخلية وهو قصد القربة، خب يقول عند الشك في إرادة قيد زائد شنو؟ الأصل الإطلاق، فنجري الإطلاق لنفي قصد القربة، فإذا نفينا قصد القربة شكون واجبا؟ توصليا، لأن الواجب التوصلي والواجب الذي يسقط الأمر به من دون إتيانه ما قصد القربة، بعبارة أخرى الواجب التوصلي هو الواجب الذي لم يؤخذ في متعلقه قصد القربة. قال إن شاء الله، وهنا بناء على إمكان التقييد بقصد القربة ننفي هذا القيد بالإطلاق. هذا إذا قلنا بأنه يمكن أخذ قصد القربة في متعلق الأمر. أما إذا قلنا بأنه لا يمكن أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، فحينئذ لا يمكن إجراء الإطلاق لنفي قصد القربة. لا يمكن إجراء الإطلاق لنفي قصد القربة، وذلك هذا يحتاج بيان شوي، ليش ما يمكن إجراء الإطلاق؟ وذلك لأن الإطلاق والتقييد النسبة بينهما هي نسبة الملكة والعدم، فالتقييد ملكة والإطلاق عدم الملكة، فإن التقييد ملكة، التقييد بهذا القيد ملكة، والإطلاق ليس هو عدم القيد مطلقا، وإنما عدم القيد فيما من شأنه أن يقيد. فإذا كان الإطلاق عدم القيد فيما من شأنه أن يقيد، يكون النسبة بين الإطلاق والتقييد نسبة الملك والعدم، كالبصر والعمى. العمى ليس عدم البصر مطلقا، وإنما عدم البصر فيما من شأنه أن يكون مبصرا. إذا لا يقال الحجر بأنه أعمى، يعني أصلا ليس من شأنه أن يكون مبصرا. الإطلاق كذلك، الإطلاق ليس هو عدم التقييد مطلقا، وإنما عدم التقييد فيما من شأنه أن يقيد. فتكون النسبة بينهما ملك والعدم. وفي الملك والعدم إذا استحالت الملكة استحال العدم. ففي الحجر قلنا استحالت الملكة، استحال أن يصدق عليه بأنه مبصر الحجر، فيستحيل العدم، يستحيل أن نصدق يطلق عليه عدم البصر، لأن عدم البصر يحتاج إلى شأنية البصر، هذا ما بشأنية البصر، فيستحيل العدم عليه. واضح إن شاء الله؟ في الملك والعدم إذا استحالت الملكة يستحيل العدم، فيرتفعان، ترتفع الملكة ويرتفع عدم الملكة. واضح إن شاء الله؟ إذن حتى يصح الإطلاق ولا يستحيل لابد أن يصح منه التقييد، لابد أن يمكن التقييد. ففي الموارد التي يمكن فيها التقييد ولم يقيد المولى شو نقول؟ أطلق، فيصدق عدم الملكة، كما في مثالنا السابق في مثال الرقبة، أعتق رقبة، يمكن أن يقيد بالمؤمنة، لم يقيد، إذن أطلق. أما في الموارد التي لا يمكن فيها التقييد ما نقدر نقول شنو؟ أطلق، لأن الإطلاق عدم القيد فيما شأنه، فيما من شأنه أن يقيد. خوب هنا ليس من شأنه لأنه يستحيل التقييد، إذن يستحيل الإطلاق، فهو لا مطلق ولا مقيد. واضح إن شاء الله؟ فإذا استحال التقييد بقصد القربة استحال الإطلاق، فلا يمكن أن نجري الإطلاق لنفي شنو؟ لنفي قصد القربة. الشارح يقول هذا واضح، المصنف أفضل يقول هذا واضح، ليش؟ يقول لأن الإطلاق والتقييد إنما هو كاشف عن مراد المولى، صح؟ فإذا المولى لم يقيد نقول إذن هو مراد عدم التقييد، أطلق. ولكن في المورد الذي يستحيل فيه التقييد ولم يقيد ما نقول بأن هذا عدم التقييد يكشف عن عدم إرادة التقييد، لأن إذا التقييد مستحيل قد يكون عدم تقييد لأجل عدم إرادة القيد، وقد يكون عدم تقييد لأنه لا يمكن أن يقيد مع أنه يريد القيد. فمع استحالة التقييد وورود الدليل مجردا عن القيد لا نستطيع أن نستكشف من عدم ذكر القيد عدم إرادة القيد، دل على عدم إرادة عدم التقييد لأنه لا يمكنه التقييد مع أنه يريده. لعله يريده ولكن ما يقدر يقيد، شو يسوي؟ واضح إن شاء الله. فإذا حتى يجري الإطلاق لنفي التقييد بقصد القربة لابد أن يكون التقييد ممكنا، وحيث أنه على هذا الفرض التقييد ليس بممكن إذن لا يمكن إجراء الإطلاق. لحد الآن ما وصلنا للتوصلية، لحد الآن وصلنا أنه لا يمكن إجراء الإطلاق. واضح هذا؟ لا يمكن إجراء الإطلاق لنفي التقييد بقصد القربة. هاي خطوة. خطوة ثانية، خب لا يمكن إجراء الإطلاق مع أن هناك أمر قطعا بالصلاة، أكو أمر قطعا بالصلاة، قطعا ذمة اشتغلت بالصلاة، ولا يمكنني أن أجري الإطلاق لنفي احتمال التقييد بقصد القربة. هذا يرجع إلى الشك في أن امتثال المكلف الصلاة من دون قصد القربة هل يسقط الأمر لو لا يسقط الأمر؟ يرجع إلى هذا. ليش؟ لأنه إذا جاء بالصلاة من دون قصد القربة خب يحتمل أن الأمر مقيد واقعا بقصد القربة، لو ما يحتمل يحتمل فلا يسقط الأمر، ويحتمل أنه ليس مقيدا فيسقط الأمر. إذن إذا جاء بالصلاة من دون قصد القربة يشك هل سقط الأمر أو شنو، مع العلم أنه قطعا اشتغل بذمته بالأمر. شو نسوي بهذه الحالة؟ إذن نرجع للأصول العملية، والأصول العملية في مثل هكذا حالة عند الاشتغال اليقيني توجب الفراغ اليقيني اللي هي أصالة الاحتياط. خبنا يقينا اشتغلت الذمة بالصلاة، الفراغ اليقيني شلون يكون؟ بالإتيان بالصلاة مع قصد القربة، لأن إذا كان الأمر مقيد بقصد القربة خب جاء بها مع قصد القربة، إذا كان الأمر ليس مقيدا بقصد القربة خب جاء بها الصلاة لما جاء بها، جاء بها وقصد القربة لا يضر فيسقط الأمر. فالفراغ اليقيني يحصل بالإتيان بالفعل مع قصد القربة. خب الفعل مع قصد القربة هذا شنو؟ تعبدي أو متعبدي؟ تعبدي. سأقول نتيجة التعبدي، ما عندنا مشكلة. فإذا بناء على عدم إمكاني التقييد بقصد القربة فالأصل تعبدية عن طريق هاي الخطوتين. الخطوة الأولى لا يمكن إجراء الإطلاق نفي التقييد بقصد القربة. الخطوة الثانية إذا لم يمكن نفي الإطلاق يرجع هذا إلى الشك في فراغ الذمة، خب يستدعي هذا الفراغ اليقيني بالإتيان بقصد القربة، فيتحصل بأن الأصل التعبدية بناء على عدم إمكاني التقييد بقصد القربة. أما إذا قلنا بأنه يمكن التقييد بقصد القربة خب ينفى بالإطلاق. فالنزاع هذا حاصل كلامنا، فالنزاع يرجع إلى إمكان التقييد بقصد القربة وعدم الإمكان. واضح هذا؟ واضح. قال منشأ الخلاف وتحريره، إن منشأ الخلاف هنا هو الخلاف في إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر. نعم مرجع الخلاف، هل يمكن أخذ قصد القربة أو لا يمكن؟ كالصلاة، هاي كالصلاة مثال لمتعلق الأمر، الذي يتعلق به الأمر. كالصلاة مثلا قيدا له أخذ قصد القربى في متعلق الأمر قيدا له للمتعلق. قصد القربى يكون قيد في المتعلق على نحو الجزء أو الشرط. هسه شنو الفرق بين الجزء والشرط؟ مصنف في هامش بحث الشرط الشرعي في مقدمة الواجب بالجزء الثاني مقدمة الواجب في الهامش يذكر فالبيان للفرق بين الشرط والجزء. إجمالا مبين هسه الجزء القيد الداخلي بينما الشرط قيد شنو؟ هناك تفصيل أكثر ما يناسب لعله ذكره بس إجمالا هيش الجزء قيد داخلي. من نجي إلى الركوع، الركوع جزء قيد وين؟ داخلي في الصلاة. بينما الوضوء شرط هو قيد خارجي. واضح إن شاء الله. هسه على كل حال قصد القربة جزء لو شنو لو شرط، هل يمكن أخذه ولا؟ قال قيدا له على نحو الجزء أو الشرط على وجه يكون المأمور به المتعلق للأمر والصلاة المأتي بها بقصد القربة. هذا هو المتعلق بهذا القيد، بقيد قصد القربة كقيد الطهارة فيها في الصلاة، إذ يكون المأمور به الصلاة مطلقا لا عن طهارة، بحيث الطهارة قيد في المأمور به. قال الصلاة المجردة عن هذا القيد من حيث هي إذا مرجع الخلاف لهذا، هل يمكن أخذ قصد القربة من تعلق الأمر لو لا؟ اللي قال يمكن قال توصلية، اللي قال لا يمكن تعبدية. فمن قال بإمكاني أخذ هذا القيد وهو قصد القربة كان مقتضى الأصل عنده التوصلية. ديش؟ قال إلا إذا دل دليل خاص على التعبدية كسائر القيود الأخرى. لما عرفت أن إطلاق كلام المولى حجة يجب الأخذ به ما لم يثبت التقييد. خبنا أنا شك بأخذ قصد القربة وكلام مطلق، إذن أنفي هذا القيد بالإطلاق. قال فعند الشك في اعتبار قيد يمكن أخذه في المأمور به فالمرجع أصالة الإطلاق إن في اعتبارها ذلك القيد. إذا نفينا القيد شو يصير؟ توصلية. هذا اللي قال بإمكاني أخذي قصد القربة، ومن قال باستحالة أخذي قيدي قصد القربة فليس له التمسك بالإطلاق، لأن الإطلاق ليس إلا عبارة عن عدم التقييد. ليش ما يمكن؟ يقول النسب بينهما ملك وعدم، إذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق. قال لأن الإطلاق ليس إلا عبارة عن عدم التقييد فيما من شأنه التقييد، لأن التقابل بينهما من باب تقابل العدم والملكة. الملكة هي التقييد وعدمها الإطلاق، فالإطلاق عدم القيد فيما من شأنه أن يقيد، فالإطلاق هو عدم الملكة. قال وإذا استحالت الملكة استحال عدمها عدم الملكة بما هو عدم ملكة لا بما هو عدم مطلق. يعني شنو هذا بما هو عدم مطلق؟ يعني لا يستحيل عدم البصر في مثالنا، مثال بصر والعمى، بما هو عدم مطلق من غير جهة شنو؟ وحيثية الملكة. لأن بما هو عدم مطلق مع نفس البصر نقيضان، البصر مع عدم البصر عدم مطلق، يعني ليس العدم فيما من شأنه هذا يعني عدم مطلق، لا مطلق من غير الشأنية هذا. خب نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان ولا ولا يرتفعان. فإذا ارتفع البصر قطعا يثبت عدم البصر بما هو عدم مطلق، يعني ليس من جهة أنه فعدم الملكة من جهة أنه عدم ملكة لا يثبت، أما من جهة أنه عدم مطلق يثبت، وإحنا نريده من جهة عدم ملكة. واضح إن شاء الله؟ يعني صار نتيجة بالعكس، شوفوا العدم، عدم البصر بما هو عدم مطلق. خب إذا استحال البصر يكون ثبوت عدم البصر ضروري قطعي، استعاد ارتفاع النقيضين. بينما لو كان عدم ملكة بالعكس، إذا استحال عدم البصر هو يستحيل وياه. واضح إن شاء الله؟ فالمصنف يقول هنا استحال عدم الملكة بما هو عدم ملكة لا بما هو عدم مطلق. حسنا ما ذكرهم أحسن، ما له غرض. قال وهذا واضح. من هو هذا؟
عدم المطلق.
لا لا ها لا هذا هذا ارجع. فليس له التمسك بالإطلاق، مو يقول إذا استحال أخذ القيد ليس له التمسك بالإطلاق. ليش؟ لأن بيات ملكة وعدم. يقول هذا واضح. ليش رجعت على هذا؟ شوف التعليل البعدي مو جاي على الواضح. قال لأنه إذا كان التقييد مستحيلا فعدم التقييد في لسان الدليل لا يستكشف منه إرادة الإطلاق. إذن هذا من هو الجاي علله؟ جاي علي بأنه إذا استحال التقييد لا يمكن تمسك الإطلاق. وياه لأن بيناتهم ملكة وعدم. ليش؟ يقول باعتبار أنه الإطلاق أريد نستكشف منه أن المولى أراد القيد لو لم يريد القيد، أريد نستكشف من الإطلاق أنه لا يريد القيد. خب هذا ممكن فيما يمكن أخذه قيدا، فنقول ليش ما أخذه إذا لا يريده. أما القيد الذي لا يمكن أخذه قيدا فقد يكون أنه لم يأخذه لاستحالة أخذه مو لأنه لا يريده. قال وهذا واضح لأنه إذا كان التقييد مستحيلا فعدم التقييد في لسان الدليل لا يستكشف منه إرادة الإطلاق وعدم إرادة القيد. ليش؟ قال فإن عدم التقييد عدم أخذ القيد يجوز أن يكون لاستحالة التقييد مع أنه يريده، ويجوز أن يكون لعدم إرادة التقييد. واضح إن شاء الله؟ ولا طريق لإثبات الثاني، يا الثاني عدم إرادة القيد لعله يريد بس ما يمكن أخذه. إذا مع استحالة التقييد لا يستكشف عدم الإرادة من الإطلاق. قال ولا طريق لإثبات الثاني بمجرد عدم ذكر القيد وحده. وبعد هذا نقول لحد الآن ما ثبت التوصلية. وبعد هذا نقول بعد هذا من هو؟ بعد عدم إمكان نفي القيد بالإطلاق إذا شككنا في اعتبار شيء. واضح بعد هذا؟ إذا شككنا في اعتبار شيء في مراد المولى وما تعلق به غرضه واقعا، شكنا به ولا يمكن له بيانه إلا يمكن تقييد به، فلا محالة يرجع ذلك إلى الشك في سقوط الأمر إذا خلى المأتي به من ذلك القيد المشكوك. فيرجع شكنا الاتيان بالصلاة من دون قصد قربة يسقط الأمر لا ما يسقط. ليش يرجع ذلك؟ لاحتمال أنه قيد بقصد القربة ولكن لا يمكن له بيانه. قال وعند الشك في سقوط الأمر أي في امتثاله يحكم العقل بلزوم الاتيان به مع القيد المشكوك اللي هو قصد القربة في مثالنا، كيما لأجل أن يحصل له العلم بفراغ ذمته من التكليف، فهو يقينا استغرب ذمته بالصلاة، ولكن هل تسقط من دون قصد القربة أو لا تسقط؟ قال لأنه إذا اشتغلت الذمة بواجب يقينا فلا بد من إحراز الفراغ منه في حكم العقل، العقل يحكم بذلك. وهذا معنى ما اشتهر في لسان الأصوليين من قولهم الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، أصالة الاحتياط. وهذا ما يسمى عندهم بأصل الاشتغال أو أصالة الاحتياط. إذن الأصل شنو؟ التعبدية. فثبتنا التعبدية باعتبار أنه ما عدا الإمكان أخذ القيد نشك في حصول الامتثال. فعند الشك في حصول الامتثال فلنرجع إلى أصالة الاحتياط. محل الخلاف من وجوب قصد القربة يأتي كلام عليه. الحمد لله رب العالمين.
وانتم اسمعكم.